بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح يكون معطوف على معرفة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيهما قال. قال: خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. لما ذكر المتشابه أسماء تشتبه يفرق بينها بالطبقات، يعني ما يفرق بين الأسماء المتشابه بالطبقات، هذا يكون في طبقة التابعين وهذا يكون متأخر. الآن مثلا يحيى بن سعيد مثلا عن رجل عن نافع عن ابن عمر، مثلا يحيى بن سعيد عن رجل عن نافع عن ابن عمر، من يكون؟ الأنصاري. ابن مهدي عن يحيى، عن يحيى مثلا القطة. لماذا جعلنا يحيى ذاك الأنصاري وهذا جعلناه القطة؟ طبقة، ذاك متقدم وهذا متأخر، ويقول ذاك أرفع وهذا أنزل، هكذا يعبر أهل العلم، يقول ذاك أرفع وهذا أنزل، يعني أرفع في الطبقة. وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. هذه فوائد معرفة طبقات الرواة. هناك مختصر جيد لتقسيم الطبقات في مقدمة تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله، أقرب مصدر في ترتيب الطبقات، رتبهم إلى 12 طبقة، وبدأ بطبقة الصحابة، موجود في مقدمة كتاب تقريب تهذيب، أحد معه هنا ليس موجود. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشائخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، هذا من حيث ثبوت الصحبة، وإلا ليس من طبقة العشرة، عشرة من السابقين، العشرة المبشرون من السابقين، وأنس أنصاري. ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم، أي من بعد العشرة، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد، يعني مثلا الذين سبقوا إلى الإسلام، من شهد بدرا، من شهد الحديبية، من شهد الفتح مثلا، هكذا طبقات، أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، من أحسن الكتب كتاب الطبقات لابن سعد رحمه الله، ولكن بعض مادة الكتاب من طريق الواقدي. ابن سعد إمام محدث كبير لكنه يروي عن الواقدي، وما حال الواقدي؟ كذب كذب. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، لأن تعريف التابعين من هم؟ من لقي الصحابة، إذن فالتابعون طبقة واحدة بهذا الاعتبار، كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. وابن حجر جعلهم طبقة كبار التابعين والطبقة الوسطى وصغار التابعين. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. يعني هذا الذي يسمونه التاريخ، كما قال بعض المحدثين أنهم فضحوا الكذابين بالتاريخ، فضحوا الكذابين بالتاريخ، كما ذكروا عن بعض المحدثين أنه جاء إليه بعضهم فقالوا له إن هنا فلان يزعم أنه سمع من خالد بن معدان أنه سمع منه، فأتاه فقال: متى سمعت منه؟ قال: في عام كذا وكذا. قال: هذا الوقت الذي سمعت فيه كان خالد قد مات قبل 7 سنين. يعني 7 سنين في الوقت الذي أنت قلت سمعت منه، وين؟ من القبر. أهل الحديث يركزون على تاريخ الميلاد أم تاريخ الوفاة؟ الوفاة. في الكتب يقولون تاء كذا كذا، توفي في سنة كذا وكذا، المهم عندهم تاريخ الوفاة، أما الميلاد سهل، لأنه بالوفاة يعلم هل أدرك فلان أم لم يدركه، هل سمع من فلان أم لم يسمع منه. قال: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. قال بعض أهل العلم إن العرب كانت تنسب إلى القبائل لم تكن تنسب إلى الأوطان، حتى اختلطوا بالعجم، فالعجم ينسبون إلى أوطانهم، ذكروا هذا. وأما العرب فكانت تنسب إلى القبائل، تنسب إلى قبيلته، لكن صار هذا معتبرا مستعملا، حتى إن بعض المحدثين له أكثر من نسبة، يقال المصري ثم الدمشقي لكونه نزل بها. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، فإن عرفت عدالته قبل حديثه، وإن عرف فسقه رد حديثه، وإن لم يعرف يتوقف حتى يظهر حاله كما تقدم معنا. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع على أحوال الرواة معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون شخصا بما لا يستلزم رد حديثه كله، يعني عبارات الجرح تختلف فليست على مرتبة واحدة. فقولهم كذاب ليست كقولهم فلان ضعيف فقط، ضعيف هل تساوي كذاب؟ تساوي ضعيف، هذا تعتبر صاحبه في من قيل في ضعيف الشواهد، وكذاب ما تعتبره. فلهذا حرصوا على معرفة مراتب الجرح. قال وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. أحد يذكرها؟ الآن الأسباب التي يرد بها حديث لا المردود، المردود من الأخبار إما أن يكون لسقط أو طأ هكذا، ثم ذكر السقط، المرسل، المنقطع، المعضل، المعلق، ثم ذكر الطأ، قال ثم الطعن إما أن يكون كذب الراوي أو تهمته أو فسقه أو بدعته أو غفلته أو بدعته أو غفلته أو وهمه أو سوء حفظه هكذا أو جهالته أو هذا الفسق والمخالفة. إذن هذه هي العشرة. قال والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس. وكذلك غلهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ثم دجال، هذه استعملت قد قالها الإمام مالك ما سيأتي، أو وضاع أو كذاب، لأن وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، يعني أكذب أشد من قولهم كذاب، لأن أكذب تدل على مشاركة وزيادة أي أنه زاد. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو في أدنى مقال، من قيل في هذا فحديثه يصلح شواهد كما تقدم، كما قال عندما قال ابن حجر رحمه الله يجي إلى عبارته ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. قال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. قد ألفت كتب بما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل ومعانيها، لأن بعض الألفاظ مشكلة ما يفهم المقصود منها، كقول بعضهم فلان ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، ما معنى هذا يا عبد العزيز؟ ها؟ ها يعني أي يقصد بها؟ تعديل أم جرح؟ ها؟ جرح يعني يطرح صاحبه ويترك، ها؟ يعني في ضعف نسبي. وهكذا قولهم فلان مود، منهم من ضبطها بالتخفيف مود، ومنهم من ضبطها بالتشديد مود، مؤذن يعني مؤذن يعني بتسهيل الهمزة يختلف المعنى. إن كان مود فمعنى إيه؟ ها؟ أي سيكون؟ إن كان موت فهو من الهلاك. وإن كان مؤذن أي مؤذن ها فهو حسن الأداء. أو فلان على يدي عدل على يدي عدل. منهم من فهم منها أنه يعني هذا رجل حديثه مقبول وهو من العدول الثقات. ومنهم من قال المقصود بها الجرح أنه ضعيف. أحسن كتاب كتاب اللكنوي رجل من كأنه من الهند كتاب اللكنوي الجرح والتعديل لكنه لم يتمه كما ذكر الشيخ رحمه الله. وكان الشيخ إذا ذكر هذه المراتب أو ذكر بعض الألفاظ يقول يا ليت أحدا أو طالب علم يتتبع كلام الأئمة ويوضح معاني هذه الألفاظ. فانبرى لها في ذلك الوقت أبو الحسن المصري في كتابه شفاء العليل. شفاء العليل موجود الكتاب وأثنى عليه الشيخ آنذاك ثناء كما يقال عظيما. وكان يجمع الأقوال ويفسر معنى قول أهل العلم كذا ومعنى كذا. يذكر ألفاظ الجرح والتعديل شاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل نحو هذا. لكن كان هذا قديما وبعد أن دخل في ها نعم نعوذ بالله الفتن والهوى والدنيا دنيا. هذه الجمعيات ما جاءت نعوذ بالله كأنها أسست لإفساد طلاب العلم. من دخلها فسد من دخلها خرب كما تضع الفاكهة الجيدة بين الفواكه الخاربة تالفة ضعها في الليل ساعة الصباح وقد خاست هذه خائسة على طول. أول ما كان على العافية يعني فيما يظهر كان على العافية كان هناك مسائل ينتقد فيها وهي قابلة للأخذ والرد. ثم بدأ جمعية البر ثم جمعية وتوالت ثم بدأ ينفتح الرجل ينفتح في مسائل البرلمانات وكذا مع أنه كان شديد في هذا الباب. ذهبنا مرة زيارة قديما و تصل إلى ذلك المكان وتشبهه بدمج لما كان الطلاب هناك وتواضع ومسجد من طين حالتهم يعني متعبة وسمعته كالمسك. الحسن يا أبو الحسن كان إذا حضر إذا كان هناك اجتماع والشيخ يتكلم يجلس الشيخ يقول قوم يا أبا الحسن قوم كان الشيخ يقوم يتكلم لسانه. فبعدها سمعنا شريط وهو يناقش إخواني مصري إخواني كان هناك أظن في مأرب مصري لكنه إخواني يناقش حول الانتخابات حول يعني هذه مسائل الديمقراطية حتى أفحمه حتى أفحمه يعني من جملة ما أذكر الآن أنه قال له لماذا دخلتم في هذه الانتخابات؟ قال لأجل أن يعني نحكم بالإسلام نحو هذا. قال أليست هذه مفسدة؟ يعني ديمقراطية والانتخابات. قال هي مفسدة لتحقيق مصلحة. قال هل هذه المصلحة هي مصلحة كبرى أم مصلحة صغرى؟ قال مصلحة كبرى. قال محققة أو وهمية؟ يعني هذه المصلحة الآن التي أنتم تطلبونها محققة أو وهمية؟ الرجل بدأ يحوص، يعني هذا الذي يصعون هذا الذي كذا. قال من شروط تقديم المصلحة على المفسدة أو ترجيح إحدى المصلحتين أن تكون مصلحة محققة لا وهمية. أنتم الآن تقدمون على شيء وهمي، على شيء وهمي، بمعنى أنكم إذا وصلتم إلى الكرسي هل ستخولون لأن تحكموا بالإسلام أم أنكم ستلزمون بالديمقراطية؟ إذن ما وين المصلحة؟ أفحمه. كان كثير الجدل، جدل، لكن الدنيا نعوذ بالله منها والاستحسانات. ضيع طالب العلم والخير الذي معه. كان الشيخ إذا قدم رحمه الله، الشيخ يقول إذا قدم لبعض طلاب العلم يقدم له اثنين عليه ويقول ويسأل الله أن يعيده من الحزبية المساخة، ويعيده من الحزبيات فإنها مساخة. ها؟
يضيف الدنيا.
ها؟ انظر من يوم أن خرج أصحاب جمعية الحكمة والإحسان ما الذي مسخهم؟ كانوا مهيئين لأن ينفع الله بهم. الدنيا والهوى أعوذ بالله مع أسباب أخرى. رتب أهل العلم مراتب الجرح إلى مراتب، وقد ذكر بالتفصيل صاحب كتاب، ذاك الكتاب الذي قرأناه لإخواننا ضوابط الجرح والتعديل في آخره، ذكر الذهبي أن أردى أخذ قال أن أردى مرتبة دجال وضاع كذاب، ثم متهم ليس بثقة ولا مأمون مجمع على تركه لا يحل كتبة حديثه، ثم هالك ساقط مطروح الحديث متروكه ذاهبه، ثم مجمع على ضعفه ضعيف جدا ضعفوه تالف واهن ليس بشيء، ثم ضعيف ضعيف الحديث مضطربه منكره، ثم له مناكير له ما ينكر فيه ضعف ليس بالقوي ليس بعمدة ليس بالمتين ليس بحجة ليس بذاك غير أوثق منه. كل هذه من عبارات الجرح لكنها أدنى. تعرف وتنكر فيه جهالة فيه لين يكتب حديثه ويعتبر به ونحوها من العبارات. أيضا هناك عبارات، عبارة قالها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة، نزكوه، سئل ابن عون عن شهر بن حوشب فقال إن شهرا نزكوه، نزكوه هذا هو ضبط صحيح لها، لأن بعضهم صحفها، صحفها إلى تركوه، والصحيح نزكوه أي رموه بالنيزك، تكلموا فيه طعنوا فيه، هذا المقصود نزكوا أي طعنوا فيه تكلموا فيه. والحامل لعلماء الحديث علماء الجرح والتعديل على هذا الكلام هو النصح، لم يقصدوا بذلك الطعن، يعني مجرد طعن أو إسقاط الراوي أو التشفي أو الشماتة، وإنما النصح، النصح لدين الله عز وجل. ومن لم يكن من علماء الحديث كان يستشكل هذا من علماء الحديث ويعتبر هذا من الغيبة ومن الكلام في أعراض الناس. وأهل الأهوى في زماننا نفس على نفس المنوال يجعلون الجرح والتعديل غيبة وكلام في أعراض الناس، يعني يطلقون هذا بدون أن يقيدوا كلام بحق، هو حق، هو من النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر أيضا الإمام مسلم في مقدمة كتابه صحيح عن عبد الله بن المبارك قال: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، لأنه كانت تنقل عنه أخبار أن الرجل عنده وعنده يعني من الزهد والعبادة. قال: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه أولا. قال: فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، بعرة أحب إلي منه. وذكر ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي في أول الكتاب أن شعبة كان يتكلم في أبان بن أبي عياش، وأبان رجل زاهد عابد كان يتكلم فيه، فجاء بعض المحدثين محمد بن زيد أو غيرهما واحد بجانبه يتشفعون عند شعبة لكي يترك الكلام عليه ألا يتكلم عليه، فقال لهم: خير إن شاء الله، ثم عاد يتكلم عليه فأتوا فقال: الأمر دين لا أستطيع، وهو القائل: لأن أشرب بول حماري خير من أن أروي عن أبان من أبي عياش. هذا من باب التغليظ في الكلام الجرح، لكن لا يلزم أن تستعمل أنت تلك الألفاظ، استعمل الألفاظ التي استعملها غالب علماء الجرح والتعديل: فلان مبتدئ، فلان حزبي، فلان ضال. بس خاصة إذا كان الإنسان في أول أمره وما يستعظم كلامه لو تكلم بعض العبارات. وأما الشيخ المقبل رحمه الله كان يرجم بس، فلان أضل من حمار أهله، حاطب ليل، دجال من الدجاجلة، عمائم على باهي. ولما كان الشيخ المقبل يقول هذا وأصحاب الجمعيات محمد المهدي وشلته يصدرون مجلة كانت تسمى مجلة الفرقان، أصدروها عدة أعداد ويخصصون للشيخ مقبل عدة صفحات، مقبل الوادع ومنهجه في الجرح، ثم يذكرون جرح فلان جرح فلان جرح فلان جرح فلان ويحشدون مقبل الوادع ومنهجه في كذا. ومن المهم كانت تعرض المجلة ومزخرفة، المهم طباعة راقية، يأتون بها إلى دماج، الشيخ ينظر إليها وضحك يقول: مساكين يا إخوان هؤلاء. قال: هؤلاء يعرفون الناس بنا، يدلون الناس علينا من أجل يعرفوا دعوتنا. ما كان يرى أن هذا ضرر، قال: خلي الناس يعرفونا، هؤلاء كذابون. قال: هؤلاء ضيعوا أنفسهم. قال: هذه في مصلحتنا، اعتبرها في مصلحتنا. ما كان يبالي ذا الشيخ، قال: هؤلاء ضيعوا. وبعدها سقطت تلك المجلة وسقط أصحابها إلى الهاوية، ما قامت لهم قائمة، وإن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء ولا شيء، صاروا في الحضيض لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شر. قالوا: يا شيخ، أنت في هذا المكان الذي ما يعرفك أحد، لا وسائل اتصالات ولا معك أحد ولا إعلام، كيف انتشرت دعوتك؟ قال: الإخوان المفلسون أهل البدع هم الذين نشروا دعوتنا. قال: نتكلم قال بين إخواننا. قال: ولهم جواسيس، لهم جواسيس، قال: يأخذون الشريط ثم ينشرون، يقولوا: اسمعوا شو يقول مقبل الوادي، فالناس ما يعرفون مقبل الوادي، ما هم عارفين من هو مقبل الوادي. قال فيأتي الناس يقول من مقبل الوادي، ينظرون فيجدون خيرا فيعرفون دعوتنا.